الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله، وهذا هو الدرس 46 من كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف. قال الحافظ: كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة، وقد سبق هناك ترجمة المرأة وحدها تكون صفا، وذكرت هناك أن ابن بطال استدل بحديث أنس المذكور في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقا للرجل بالمرأة، ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة، لكنه متعقب، وأقدم من وقفت على كلامه ممن تعقبه ابن خزيمة، فقال: لا يصح الاستدلال به، لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق من يقول تجزئه أو لا تجزئه. وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور به اتفاقا باتفاق، فكيف يقاس مأمور على منهي؟ والظاهر أن الذي استدل به نظر إلى مطلق الجواز حملا للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب. ومسألة الركوع خلف الصف قد اختلف فيها العلماء، وهناك بعض الآثار في الباب يحسنها بعض أهل العلم، ولهذا جوز الركوع خلف الصف، لكن بشرط أن يدخل من الباب والإمام راكع. والصحيح ما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد، أي لا تعد إلى هذا الصنيع، هذا أقرب الأقوال وليس فيه تكلف. وإنما عذر رضي الله عنه فيما سبق بجهله، فالجاهل غير مؤاخذ بما عمل في أيام جهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا علمت إذ كان جاهلا، وأطعمت إذ كان صابغا؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى عن الأعلم وهو زياد، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن واسم أبيه يسار البصري الزاهد الورع، عن أبي بكرة رضي الله عنه وهو نفيع بن الحارث، سمي بأبي بكرة لكونه تدلى حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببكرة، وفيه أن الألقاب قد تغلب الكنى والأسماء. قوله أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أي في صلاة الجماعة، فركع قبل أن يصل إلى الصف، تخوفا أن يرفع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ما أطلعه الله عز وجل عليه. وفيه عودة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، وهذا هو تمام الفقه، أن الإنسان إذا عمل أمرا غير معلوم الدليل فله أن يرجع إلى عالمه أو إلى من يرجو فيه النفع والخير ليدله على الحكم الشرعي. فقال: زادك الله حرصا، وهذا تحضيض وترغيب في الحرص على العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. وقد يكون أيضا فيه نوع زجر عن الفعل من قوله: ولا تعد، أي لا تعد إلى هذا الصنيع، بل بادر إلى حضور الصلاة وشهود الجماعة. وهذا الحديث استدل به فريقان: الفريق الأول من يرى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، قالوا هذا الأمر كان معلوم عند الصحابة وأبو بكر ما عندنا أنه ما أكمل الركعة، فلعله صلى ثم أكمل الركعة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي للركوع خلف الصف. وقال الفريق الثاني: إنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الفاتحة. وهناك قاعدة يذكرها بعض أهل العلم، وإن كانت ليست على إطلاقها كما سمعنا من شيخنا يحيى حفظه الله، وهي: الدليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال، لأنها ستنازع، فإذا نزعت أنت فيه وهو نوزع فيه فلتبحث عن دليل لا نزاع فيه. وإذا بحثنا عن دليل لا نزاع فيه وجدنا أن حديث عبادة بن الصامت حجة صريح نص ظاهر لا يحتمل التأويل. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأيضا حديث عائشة ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. بقي مسألة النهي عن الصلاة خلف الصف. الصحيح أن من صلى خلف الصف وحده أن صلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. وكما قلت لكم أن حال أبي بكر يحمل على أنه لم يكن يعلم هذا الحكم فعذر بجهله بهذا الحكم والله أعلم. قال وفي رواية عبد العزيز المذكورة فقال من الساعي. وفي رواية يونس بن عبيد بن علي الحسن عند الطبراني فقال أيكم صاحب هذا النفس؟ قال خشيت أن تفوتني الركعة معك. وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث صل ما أدركت واقضي ما سبقك. وفي رواية حماد عند أبي داود وغيره إياكم أيكم الراكع دون الصف. وقد تقدم من روايته قريبا أيكم دخل الصف وهو راكع. أتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة فقال إنما قال له لا تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعا لأنها كمشية البهائم انتهى. ولم ينحصر النهي في ذلك ما حرمته. ولو كان منحصرا لاقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف. وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهياته فذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة. استدلوا بحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. خرجها أصحاب السنن وصححه أحمد بن خزيمة وغيرهما. وابن خزيمة أيضا من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد لا صلاة لمنفرد خلف الصف. استدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة الاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة لكنها عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم في من صلى خلف الصف وحده فقال صلاته تامة وليس عليه تضعيف. وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر وهو أن حديث أبي بكر مخصص لحديث لعموم حديث وابصة فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. واستنبط بعضهم من قوله فلا تعد أن ذلك الفعل كان جائزا ثم ورد النهي عنه بقول لا تعد فلا يجوز العودة إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله ولا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود. وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة ولا تعد. ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني صلى ما أدركت وقضى ما سبقك. الواجب على السلفي إذا وجد حديثا مشتبها أن يرده إلى المحكم. فحديث المغيرة وما في بابه من المحكمات وهذا الحديث من المشتبهات لو لم يكن إلا عند بعضهم. قال باب إتمام التكبير في الركوع أي مده بحيث ينتهي تكون الحركة والانتقال مع ذكر. إلا أنه لو كان إلى السجود لو مده ربما يطول من أوله إلى آخره الله أكبر ربما يؤدي إلى تغير حتى المعنى. لكن يحاول في أن يستوعب الذكر أغلب حركة الانتقال لأن ما من حركة في الصلاة إلا ولها ذكر إلا جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث قال يشير بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذي كبر في الظهر 22 تكبيرة إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد وهو الطحان عن الجريري وهو سعيد عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير كما أفاده الحافظ عن مطرف كأنه ابن عبد الله أيضا عن عمران بن حصين أبو نجيد كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى لم تعد إلى السلام عليه فلما عوفي عادت إلى السلام عليه. قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع والله أعلم لعل بعضهم كان قد ترك التكبير حتى وجد الإنكار على من كبر كما سيأتي. وفرح عمران بن حصين بصلاة علي رضي الله عنه مع إظهار التكبير لأنه أظهر السنة والتكبير في كل خفض ورفع إلا في موضع واحد وهو الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده فإذا نهض وأطمأن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. قال ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال قلنا يعني لعمران بن حصين يا أبا نجيد من أول من ترك التكبير؟ قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، نعم لأن عثمان بعيد عن ترك السنن لكنه كبر ورق عظمه ومع ذلك ما رحمه الخوارج بل قتلوه. قال وقد روى أحمد الطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادا تركه بترك معاوية رضي الله عنه وكأن معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. ويرشح حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السيدتين. لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وقال وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووجهه بأن التكبير شرع للإذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل. فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله. قال المعلق وهذا القول أظهر من حيث الدليل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به، وأصل الأمر للوجوب، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك، لا أنهما تركاه إحسانا للظن بهما، وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. قال والحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. قال المعلق ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل شيء وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وطلبا لرضاه لكان ذلك متوجها، والله أعلم. وأما القول بالوجوب في تكبيرات الانتقال فليس هناك دليل صريح في وجوبها، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا أمر بمتابعة الإمام، وإلا في حديث المسيء قال ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم اجلس ثم اسجد ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ولم يقل له كبر إلا تكبيرة الإحرام. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن بقية التكبيرات ما هي إلا من السنن والمستحبات. وأما الاعتماد على حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا لا يتأتى حتى على مذهبهم، فإنها قد توجد بعض السنن المتفق عليها بين العلماء، فكيف سيعمل هذا إذا قلنا له واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ربما رد الأمر إلى حديث المسيء في صلاته، وقال بعض أهل العلم الذي لم يحسن أن يصلي حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع، فهذا الذي يظهر والله أعلم هو أقرب. ومع ذلك المسائل الخلافية في الصلاة كثيرة، لكن قلنا بالأقرب والله أعلم. قال باب إتمام التكبير في السجود، أي أنه يأتي بالتكبير إلى أن يسجد، لا يكبر بعد أن يضع رأسه بالأرض، ولا يكبر وهو جالس، ولكن يكبر عند الانتقال الله أكبر. ما قرأنا؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي بهم في إمرة مروان، كان ربما يستنيبه. وقوله كلما خفض ورفع، قلنا ما عدا الرفع إلى من الرفع من الركوع، وفيه التحدث بنعمة الله حتى يقتدى به في هذا، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس إذا صلى الإنسان صلاة متقاربة أن يقول لهم هذه كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المنكور العجب والرياء، والإنسان مأمور بالإخلاص، أخلص العمل لله عز وجل وجاهد نفسك، ولا عليك من الخواطر ولا عليك بما يقول الناس. والله لو يصدق الشيطان ما خطب الإنسان خطبة ولا ألف كتابا ولا فعل شيء، كلما أراد شيئا جاءه الشيطان بالوسوسة. لكن الإنسان يجاهد نفسه كما تقدم معنا في درس مقدمة المجموع للنووي أننا نحتاج إلى المجاهدة والإخلاص، فإذا جاءت الخواطر تصرف.